مشاهدي الكرام، مرحبا بكم بعد أن سمعنا الأذان لصلاة العشاء، ونرجو أن نكون قد قلنا ما تعلمناه في هذه الحلقة. نقول: المؤذن الذي يرفع الأذان يستحب له أن يأخذ نفسه بما سنذكره الآن من الآداب، منها أن يبتغي بأذانه وجه الله، يعني يؤذن احتسابا لا يأخذ أجرا على الأذان. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثانيا، يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين، يستحب أن يكون طاهرا من الحدثين، ولأننا حين تكلمنا عن الوضوء عرفنا ما يجب له الوضوء وما يستحب له الوضوء، وعرفنا أن مما يستحب له الوضوء ذكر الله، والأذان ذكر لله عز وجل، فيستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين. لكن لو أن المؤذن جار المسجد في الفجر غلبته عينه، استيقظ مع أذان المساجد الأخرى، هو جار المسجد، فدخل مسرعا فتح المسجد ودا وهو غير متوضئ، بل ولو كان جنبا لم يغتسل عشان صحي على الأذان، المساجد بتأذن، دخل مستعجل فتح وأذن، لا حرج لا حرج، لكن الطهارة من الحدثين مستحبة فقط للمؤذن. ومنها أن يؤذن قائما، يستحب أن يؤذن قائما، فلو أذن جالسا لعلة فلا حرج أيضا، ولكن يستحب أن يؤذن قائما، وأن يكون مستقبل القبلة، يعني قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، يعني أجمع العلماء على أن من السنة المؤذن أن يؤذن قائما، لأنه أبلغ في السماع، يعني بيوصل الصوت، لما يبقى واقف الصوت بيصل إلى أكبر مسافة ممكنة، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. ويستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه فقط، يعني هو واقف الآن مستقبل القبلة وبيأذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فهو قائم مستقبل القبلة، لا يستدير. بعض المؤذنين إذا قال حي على الصلاة التفت بجسمه كله، لا، لا تلتفت بجسدك كله، أنت بصدرك مستقبل القبلة وتلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا عند حي على الفلاح برأسك فقط وأنت مستقبل القبلة. أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح، لحديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، تبع فاه يلتفت فقط هكذا وهكذا. ويستحب أن يدخل أصبعيه في أذنيه، يستحب أن يدخل أصبعيه في أذنيه، لأن ذلك أيضا أرفع لصوته، ما تحط إصبعك في ودانك أرفع لصوتك، لقول أبي جحيفة أيضا: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. كما يستحب أن يرفع صوته بالنداء كما ذكرنا في فضل الأذان في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه أمور يستحب للمؤذن أن يأخذ نفسه بها في أذانه. إذا أذن المؤذن كم يجلس بين الأذان والإقامة؟ الآن كثير من المساجد كاتبين ورقة كده: الفاصل بين الأذان والإقامة بين الفجر كذا والظهر كذا. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
دلوقتي مستحب الأخذ بالجمل ثابتة، يعني ما نزودش حاجة من عندنا أو كده، في
نعم.
الحوقلة ما بقى في الأذان
نعم.
لما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نعم.
ولا اللفظ بس لا حول ولا قوة إلا بالله،
يقتصري على لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب سؤال تاني لحضرتك،
تفضل.
معلش، في التسليم بعد انتهاء الصلاة
نعم،
نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم السلام عليكم ورحمة الله فقط؟
يستحب أحيانا يستحب أحيانا زيادة وبركاته على اليمين
أيوة
دون الشمال.
أيوة.
يعني يكون الغالب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يزيد المصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه فقط.
أيوة
نعم،
أشكرك،
بارك الله فيك. نقول إذا أذن المؤذن كم يجلس حتى يقيم الصلاة؟ بعض المساجد الآن تكتب ورقة كده أوقات الإقامة، الفجر 3 ساعة، الظهر 10 دقائق، العصر 10 دقائق، المغرب 5 دقائق، وطلعت الآن ساعة جيدة اللي مكتوب فيها المواعيد، مواعيد الأذان والإقامة، وبتدق بعد وقت الإقامة زي ما تدق في وقت الصلاة تدق كمان عند وقت الإقامة. هذا التوقيت ليس من السنة في شيء. السنة كان عليه الصلاة والسلام ينظر، فإذا رآهم اجتمعوا عجل بالإقامة، وإذا رآهم تأخروا تأخر بالإقامة، لأن المقصود من الانتظار بعد الأذان هو اجتماع الناس، هو اجتماع الناس، فمتى اجتمع الناس أقام المؤذن، ومتى تأخروا انتظر بهم ما لم يشق على الحاضرين، ما لم يشق على الحاضرين. قلت وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة. المؤذن أذن قال حي على الصلاة تعال صلوا، يبقى يديني بقى فرصة إن أنا أتوضأ وألبس هدومي وآجي وألحق الجماعة، لكن ما يستعجلش بالإقامة. معنى اتصال. أيوة
أيوة فضيلة الشيخ.
نعم.
عايزة أسأل حضرتك بس سؤالين.
بعد إذنك لو قلت السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وإياك.
أول سؤال عايزة أسأل عن إزبال الإزار للرجال.
نعم.
بشكل مستفيض.
نعم.
يعني هل هو في البيت وهل هو قايد فين بالضبط؟ لأن إحنا سألنا أكتر من شيخ وللأسف ما أفتناش يعني الفتوى الصحيح.
نعم.
وتاني سؤال، انا بس عندي بنتي حديثة الولادة يعني 6 شهور، وعايزة اعرف ازاي اتقي الله في ان انا اربيها، لان دي امانة وربنا هيحاسبنا عليها يعني.
نعم.
فايه المفروض اعمله خطوة خطوة؟
يعني لسه البنت الان عندها 6 شهور.
ايوه 6 شهور.
ربنا يبارك لك وزادك الله حرصا ان شاء الله
خيرا. انا بس
الله.
عايزة اسأل ان احنا ملتزمين جديد، فيعني ربنا يثبتك
ربنا يثبتك ان شاء الله تعالى.
اللي حوالينا مغريات، احنا نفسنا لسه مش عارفين، لسه بنحط ايدينا على الله.
استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، واكثروا من الدعاء ان شاء الله. تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
الله جزاك الله خير.
واياكم. اما بالنسبه للاسبال للرجال، فالمراد بالاسبال ان يكون ما يلبسه الرجل من جلبيه او قميص او سروال او بنطلون او عبايه او جبه او قفطان أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان البرزان في جانبي القدم اللي احنا بنسموهم بز الرجل. فبز الرجل ده ما يصحش جلابيه الراجل تستره، لا بد أن يكون ما يلبسه الرجل المسلم فوق الكعبين، فما أسفل من الكعبين ففي النار، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبالغ صلى الله عليه وسلم في الإنكار على المسبلين فقال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعيد شديد جدا، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسبال كبيرة من الكبائر، لا يجوز للرجل أن يكون ثوبه تحت كعبيه، بل لابد أن يكون فوق الكعبين، لابد أن يكون فوق كعبين. لا فرق في ذلك بين الثياب التي يلبسها لخروجه وبين الثياب التي يلبسها في بيته، فأيضا الإسبال حرام حتى لو كان الرجل في بيته. أما كيف تربي ابنتك الصغيرة التي عندها 6 أشهر، فزادك الله حرصا وبارك الله لك في هذه الطفلة وأنبتها نباتا حسنا، والتربية بحاجة إلى كلام كثير، وقد انتهى وقت البرنامج، فإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا في الدرس السابق إلى بيان الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها، وهي 3 أوقات: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه 3 ساعات تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها. أما ذوات الأسباب فهي تصلى في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة. وهناك أوقات أخرى غير هذه 3 ساعات تكره فيها الصلاة، منها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. بمعنى، لو أن الرجل دخل المسجد لصلاة الفجر فصلى تحية المسجد والسنة الراتبة وجلس ينتظر أن تقام الصلاة، هذا وقت الانتظار من طلوع الفجر إلى الإقامة لا تشرع فيه، أو لا يشرع فيه التطوع بالصلاة، لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا 2 ركعات سنة الفجر. عن يسار مولى بن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا 2 سجدتين، يعني 2 ركعات الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 سنة الفجر. كذلك نهينا عن التطوع بعد أن تقام الصلاة للجماعة، فإذا أقيمت الصلاة في الجماعة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، حتى لو كان الإنسان يصلي السنة الراتبة وأقيمت الصلاة، فعليه أن يخرج من السنة الراتبة ويلحق بالصفوف للجماعة التي أقيمت. وإذا خرج المصلي من النافلة إذا أقيمت الصلاة قبل أن يتم صلاته فلا تسليم عليه. بعض الطيبين يكون يصلي السنة فتقام الصلاة فيسلم ذات اليمين وذات الشمال ويلحق بالصف، هذا التسليم لا محل له، لأن التسليم إنما جعل للتحلل من الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتحلل منها يكون بعد الفراغ منها، نويت ركعة ركعتين ثلاثا أربعا، فالتحلل يكون بعد الانتهاء مما نويته. أنت الآن أقيمت الصلاة وأنت تصلي السنة الراتبة وأنت منهي عن الصلاة بعد الإقامة، فعليك إذن أن تخرج من صلاة السنة هكذا، يعني مجرد أن نويت قطعها وبطلانها انقطعت الصلاة وعليك أن تدرك أو أن تلحق بالجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة التي أقيمت لها. ومن حكم وأسرار النهي عن الاستمرار في الصلاة النافلة بعد إقامة الجماعة أن هذا منظر فيه تفرقة للجماعة، أن تقام الصلاة ويصلي الإمام بالمصلين، وهذا يصلي السنة هنا وذاك يصلي هنا والثالث يصلي هناك، فهذا منظر فيه تفرقة للجماعة والخروج عن الجماعة والشذوذ عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله مع الجماعة. فالإسلام حريص دائما على أن يظهر المسلمون بمظهر الوحدة والاجتماع والتآلف، فلذلك نهى عن الصلاة بعد إقامة الصلاة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه هي الأوقات التي نهينا عن التطوع الذي لا سبب له فيها. هناك مواضع، أماكن، هذه أوقات زمنية، هناك مواضع مكانية نهينا عن الصلاة فيها، هناك مواضع من الأرض نهينا عن الصلاة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذه ست فضل الله بها رسوله محمدا صلى الله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات المعدودات القليلة، القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات بألفاظ معدودة لكن معانيها كثيرة جدا. ولذلك مثلا يشرح العلماء حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفحات، وربما أفرد بعض العلماء حديثا واحدا بمصنف ومؤلف كامل في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، وفي رواية: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب قذيفة يقذفها الله في قلوب الأعداء فتعمل فيها ما لا تفعله الأسلحة المدمرة. الرعب قذيفة يقذفها الله في قلوب الأعداء فتعمل فيها ما لا تفعله الأسلحة المدمرة. نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا خرج صلى الله عليه وسلم لجهاد قوم من الكفار وبينه وبينهم مسيرة شهر، يقذف الله في قلوب الأعداء الرعب قبل أن يصل إليهم صلى الله عليه وسلم. وأحلت لي الغنائم، وهي أموال الكفار التي تؤخذ منهم بعد القتال. الغنائم أموال الكفار التي تؤخذ منهم بعد القتال. وكانت الغنائم في عهد الأنبياء السابقين لا تحل لهم ولا لأقوامهم، بل كان النبي إذا جاهد في سبيل الله فمكنه الله من عدوه وجمع أموالهم، كان النبي يجمعها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. فمن الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وأحل لهم الغنائم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. والطهور بفتح الطاء كما عرفنا في أول كتاب الطهارة هو ما يتطهر به من الماء أو الصعيد، من الماء أو الصعيد. وجعلت الأرض طهورا، وذلك عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كما شرحنا في فصل التيمم. وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، يعني الأرض مسجد في أي مكان أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهوره ومسجده. وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذه من خصائصه ومزاياه صلى الله عليه وسلم، أن رسالته رسالة عالمية. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، كما قال رب العالمين سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع من بلغته، يجب على كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويتبعه على ما جاء به من عند الله. وكان كل نبي قبله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا. وختم بي النبيون، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أنذر أمته 30 دجالين كذابين يخرجون في آخر الزمان، كل منهم يزعم أنه نبي، فليحذر المسلمون من هذه الدعوات الباطلة، أن يأتي إنسان ما فيدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ودعواه باطلة مردودة. فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى قد ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدق من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا. لو خرج دجال كذاب وادعى النبوة اليوم بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وإذا صدقه أحد فيما ادعاه فمن صدقه أيضا فهو كافر. فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. والشاهد الذي معنا من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فهذا لفظ عام يدل على أن الأرض كلها مسجد، وفي الرواية الأخرى: فحيثما فأينما فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. لكن هذا العام خصص بأحاديث أخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستثنى صلى الله عليه وسلم من الأرض أماكن نهانا عن الصلاة فيها. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني هذا الكلام المذكور في هذا الحديث لا ناسخ له، لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يقول جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا مسجدا فوق قبر، ولا يجوز للمسلمين أن يدفنوا أحدا من المسلمين كائنا من كان في مسجد. لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أن يدفن رجل مسلم في قبر. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الطيبين أنه يوفقه الله تبارك وتعالى لبناء مسجد، فيأتي الشيطان ويبتليه ببلية ويصيب مصيبة ورزية، فيوصي أن يدفن في المسجد الذي بناه أو بجوار المسجد الذي بناه، فقد حبط عمله بهذه الوصية الباطلة الظالمة الجائرة التي وصى بها أن يدفن في المسجد الذي بناه. لا يجوز ابتداء أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أن يدفن مسلم في مسجد، ولا يجوز أن يدفن مسلم في مسجد. فإذا اتخذت المساجد على القبور أو دفن إنسان في القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فمن المواضع والأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها الصلاة في المساجد المقبورة، الصلاة في المساجد المقبورة، كل مسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة فيه. ومن الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها المقبرة والحمام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا تصح الصلاة في الحمام. والمراد بالحمام الحمامات العامة التي كانت قديما وربما إلى اليوم هناك في بعض المدن الكبيرة حمامات عامة دافئة كان الناس يدخلون للاغتسال فيها. من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها المقبرة والحمام. ومنها مبارك الإبل، من الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها مبارك الإبل، المكان الذي تبت فيه أو المكان الذي تأوي إليه بعد ورودها للشرب، معاطن الإبل ومراح الإبل نهينا عن الصلاة فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. فهذه هي المواضع والأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها، وتلك هي الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. فعندنا أوقات مواقيت زمانية نهينا عن الصلاة فيها، ومواقيت مكانية نهينا عن الصلاة فيها. والله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأقول من شأن المسلم دائما أن يسمع ويطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهي عنه، ظهرت له الحكمة أو خفيت، ظهرت له الحكمة من الأمر أو النهي، أو خفيت الحكمة من الأمر والنهي. علينا أن نقول على الرأس والعين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآن نبدأ أول شيء من أفعال الصلاة وهو الأذان. الأذان وهو النداء للإعلام بدخول الوقت. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة معروفة مشهورة بفضل الله، معلوم من الدين بالضرورة، أولها التكبير وآخرها التهليل، وبين التكبير والتهليل الشهادتان والحيعلتان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو واجب، وهو واجب في الجماعة، واجب الأذان، واجب لا يترك حتى للفائتة، لا يترك الأذان ولا تترك الإقامة. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم. وإنما قال لهم وليؤمكم أكبركم لأن هذا النفر كانوا جميعا قد وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه، فكانوا كلهم في القراءة والسنة سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. ولذلك قال وليؤمكم أكبركم، لأن هذا الوفد كان قد جاء في قافلة واحدة ورجعوا جميعا ومكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا سويا، فكانوا في القرآن والسنة سواء. إذن إذا استووا في القرآن والسنة يقدم أكبرهم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالأذان، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا أمر، والأمر للإجاب كما هو معلوم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كان إذا خرج لجهاد قوم يبيتهم، يبيت خارج القرية مساء ويصبح ينتظر أن يؤذنوا للفجر، فإن أذنوا فهم مسلمون، انصرف عنهم، وإن لم يؤذنوا هجم عليهم وقاتلهم. ومعناه أنه كان يميز بالأذان بين القرى المسلمة والقرى غير المسلمة، فلذلك لا يجوز لأهل قرية أن يتفقوا على ترك الأذان. فما من قرية، ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. والأذان فضله عظيم، والمؤذنون احتسابا فضلهم عظيم وأجرهم كبير، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس فضل الأذان وفضل الصف الأول في الجماعة، اتخنقوا على من يأذن واتخنقوا على من يقف في الصف الأول، لو يعلمون. فلو تقاتلوا وتزاحموا من يؤذن، 10 عايزين يدنوا، كل واحد عايز ياخذ الأجر، إذن يفصلوا بينهم بالقرعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهامه القرعة، يعملوا قرعة من يدن. ومع ذلك فإننا نرى من كثير من الناس زهدا في الأذان وعدم حرص عليه، وذلك لعدم علمهم بفضيلة الأذان. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فلذلك يستحب للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان ليبلغ صوته أكبر مسافة يمكن أن يبلغها، لأنه بذلك يكثر عدد الشهداء الذين يشهدون له يوم القيامة. وفي وصية أبي سعيد لصاحبه هذا بأن يؤذن في البادية والغنم دليل على أنه يستحب للمنفرد، يستحب لكل مصل حتى المنفرد، حتى من كان في البادية وحده يستحب له أن يؤذن ويقيم. فمن تخلف من الرجال عن الجماعة في المسجد العظم وأراد الصلاة فعليه أن يؤذن ويقيم. والمسافرون إذا نزلوا منزلا للصلاة في غير المسجد فعليهم أن يؤذنوا ويقيموا، حتى لو دخلوا مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة فعليهم أن يؤذنوا ويقيموا. صفة الأذان، ما هي الألفاظ؟ نحن قلنا في تعريف الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ما هي هذه الألفاظ؟ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، تعلمون أن الصلاة فرضت في المدينة في مكة قبل الهجرة، فرض الصلاة في مكة قبل الهجرة، ولم يكونوا يؤذنون لأنهم كانوا مستضعفين في مكة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانوا يجتمعون للصلاة بالاجتهاد، يعني يجتهدوا كده، خلاص الظهر جه يجتمعوا ويصلوا، العصر جه يجتمعوا ويصلوا بدون أي وسيلة إعلامية تجمع الناس للصلاة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه وتشاوروا، يعني مش كلنا بنصف في اجتهاده، يعني أنا بقول خلاص الوقت جه بروح بلاقي فعلا الوقت جه، غيري بيجتهد فيخطئ يتفوت الجماعة، لأن فيش شيء يعلم الناس أن الجماعة قد حضرت. فتشاوروا إزاي يعملوا، يتخذوا وسيلة إعلامية يعرفوا بها المسلمين أن الوقت قد حضر عشان يصلوا. فأشار بعضهم بأن يشعلوا نارا، فكرهها النبي عليه الصلاة والسلام لموافقته للمجوس، فأشار بعضهم بأن يدق الناقوس يضرب بالجرس أن خلاص أن الوقت جه، فوافق على ذلك وهو له كاره لأنه ناقوس النصارى، فوافق قال خلاص بكرة واحد يمسك جرس وإيه ويضرب كده يعرف المسلمين أن الصلاة جت. فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربي في المنام في تلك الليلة التي عزموا على أن يدقوا بالناقوس في غدها. قال: فطاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، رجل لابس ثوبين أخضرين وفي يده ناقوس. قال عبد الله بن زيد: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ تبيع الناقوس اللي معاك ده؟ فقال الرجل الذي جاءه في المنام: وما تصنع به؟ انت عايز الناقوس ليه؟ قال: قلت ندعو به الى الصلاة، ندقه عشان نعرف الناس ان الوقت الصلاة جه. قال الذي جاءه في المنام: افلا ادلك على خير من ذلك؟ قال: قلت بلى. قال: تقول: الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، يعني هو أذن بهذه الكلمات هنا ورجع مسافة مش بعيدة كده شوية، وقال: تقول إذا أقمت الصلاة، يعني هو علمه الأذان وعلمه الإقامة. قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا علم ذاك الرجل عبد الله بن زيد في منامه كيف يؤذن وكيف يقيم. قال عبد الله: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، قلت له: يا رسول الله، حصل معي ذلك في المنام كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. فهذه هي الألفاظ المخصوصة التي ينادى بها للإعلام بالصلاة بدخول وقتها، وللإعلام بإقامة الجماعة فيها. وهناك سنن مستحبة، هناك سنن مستحبة للمؤذن ينبغي أن يأخذ نفسه بها. يبدو أن معنا اتصالا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
أنا كنت مسافر امبارح، كنت في مصر في معرض الكتاب، فما صليتش الظهر ولا العصر. فلما رجعت أصليهم قصر زي ما كنت في مصر، ولا أصليهم عادي في الحضر؟
متى رجعت إلى بيتك؟
رجعت بالليل بعد المغرب.
عفى الله عنك، لقد أخطأت خطأ كبيرا، لقد أخطأت خطأ كبيرا. وتستطيع أن تسمع الجواب إن شاء الله. يا إخوان بارك الله فيكم، المسافر له حق الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، وله حق الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير. فلا يجوز للمسافر أن يترك صلاة الظهر والعصر حتى يرجع إلى بلده فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه كبيرة من الكبائر، إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر. أنت مسافر، أذن الظهر وتستطيع أن تجيب الصلاة وتدخل المسجد وصلي، أدخل صلي مع الجماعة الظهر أربعا، ثم أقم الصلاة أنت وصلي العصر ركعتين، وبعد ذلك أخر المغرب إلى العشاء جمع التأخير لما توصل بلدك بالسلامة، حتى لو وصلت الساعة 11 بالليل، الساعة 12 إلى ربع الليل، فهذا وقت العشاء. لكن أن تكون في سفر فتترك الصلوات كلها حتى تجمعها بعد العشاء، هذا خطأ عظيم وذنب كبير. عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعد بعد ذلك إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله في عمرك.
مرحبا بكم.
شيخ، دخول الحمام الاستحمام، أنا من تونس كانت فيه.
نعم.
دخول الحمام الاستحمام جائز؟
دخول الحمام للاستحمام؟
أيوة. الحمام المغربي ذاك
التي ذكرناها الآن، الحمامات العامة.
أيوة.
الحمامات العامة اللي في المدن. هكذا؟
أيوة.
لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن دخول الحمامات العامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن دخول الحمامات العامة. نعم.
طيب، أنا نمشي ندرس ونصلي صلاة العصر بعد العودة من المدرسة.
المهم أن تصليها قبل غروب الشمس.
قبل غروب الشمس.
أي نعم.
طيب، شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ،
تفضلي.
تصرفت استفسر حضرتك في حاجة. طبعا صلاة الجمعة لما بنروح طبعا، وممكن الإمام طلع على المنبر والحديث وكده، هل نصلي ركعتين السنة وتحية المسجد؟ وطبعا بعد كده في إخوة بيبقوا قاعدين بعد الخطبة، في نص الخطبة كده الشيخ طبعا بيدعي دعاء، بيقوموا في الدعاء بيقوموا قايمين ايه الركعتين السنة.
نعم.
هل ده صحيح ولا يا شيخ؟
ماشي، تفضلي.
طبعا سؤال تاني حضرتك.
نعم.
طبعا معظم المطربين الوقت اللي هم يعني مطرب مشهور قوي طبعا عامل مسجد عندنا في منطقة، واجب الصلاة في المسجد دوت ولا ايه؟ نعم،
تفضلي.
نعم يا شيخ. ايوه،
ستسمعين الجواب ان شاء الله. تحية المسجد واجبة على كل من دخل المسجد في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في ذلك الرجال والنساء. فمن دخل المسجد يوم الجمعة ولو كان الإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل يوم الجمعة وهو على منبر فجلس فقطع حديثه وخاطبه: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فمن دخل المسجد يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من الأخطاء التي تحدث من بعض المصلين يوم الجمعة أنه يأتي والخطيب يخطب فيجلس، حتى إذا جلس الخطيب بعد الخطبة الأولى جلسته الخفيفة قام ذاك الرجل فصلى ركعتين. هذا خطأ، أخطأ حين جلس ولم يصلي، وأخطأ بعدما قام بعد طول فصل. إذا طال الفصل فلا تقم، لا تفعل هذا، لأن هذا خطأ. إذا دخلت المسجد صلي، وإذا جلست جاهلا أو ناسيا وحتى خطب الخطيب الخطبة الأولى لا تقم أنت لتصلي، لأن هذا خطأ. نعم. أما ذاك المسجد الذي سألت عنه فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. نعاود إن شاء الله الحديث في أحكام الأذان وما يستحب للمؤذن. بعدما عرفنا الآن صفة الأذان وصفة الإقامة، نقول يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس. في بعض المؤذنين يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ. من السنة أن يجمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، لا يقطع الأربع تكبيرات أربع مرات. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال من سمعه الله أكبر الله أكبر، لم يقل إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، إنما قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فأرشد إلى أنه يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، وأن السامع كذلك يجيبه بالجمع بين كل تكبيرتين في نفس. فهذا أول ما يستحب للمؤذن، أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، فتكون الأربع تكبيرات في كلمتين، كل تكبيرتين في كلمة، ولا يقطع التكبيرات أربع مرات. كذلك يستحب للمؤذن الترجيع، الترجيع في الأذان. والترجيع في الأذان معناه أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيرفع صوته بهما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فالمؤذن بعد أن يكبر الأربع تكبيرات في نفسين يتشهد سرا، يخفض صوته بالنطق بالشهادتين، ثم يعود ويرجع فيرفع صوته بهما. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، قال ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كذلك يستحب للمؤذن أن يثوب في الأذان الأول من الصبح، والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. التثويب أن يقول المؤذن في الأذان الأول للفجر بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، يعني في الأذان الأول من الصبح، لأن السنة عندنا أن يؤذن للفجر أذانان، أن يؤذن للفجر أذانان، أذان قبل دخول الوقت بربع ساعة بتلت ساعة، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، قبل الأذان بربع ساعة بتلت ساعة يؤذن المؤذن للفجر الأذان الأول علشان ينبه القائم بيصلي، يقول له خلاص إذا ما كنتش أوترت أوتر لأن الفجر قرب، ويا صايم اللي عايز السحر قم السحر لأن الفجر قرب، ويا نايم قم اصحى بقى عشان الفجر خلاص. فيسن أن يكون في الفجر أذانان، ونسأل الله أن يعين المسلمين في جميع المساجد على إحياء هذه السنة الغائبة من كثير مساجد، سنة الأذان الأول في الفجر، الأذان الأول في الفجر، ويفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني بالتثويب في الأذان الأول. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام، قال ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، يعني ما فيش تثويب في الأذان الثاني، التثويب في الأذان الأول بس. ليه؟ لأن الأذان الأول لإيقاظ النائم، فعشان ترغبه أنه يصحى بتقول له يا نائم الصلاة خير من النوم، فلما صحيته بالأذان الأول الأذان الثاني بقى بتدعوه إلى الصلاة، يبقى هو الأذان الثاني في الفجر زي بقية الأذان في الصلوات الخمس. استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة، احنا أخذنا مواقيت الصلاة وعرفنا أنه يستحب التعجيل بالصلاة في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر فيستحب الإبراد بها، والعشاء يستحب تأخيرها ما لم تكن مشقة، فيستحب إيقاع الصلاة في أول الوقت، وعليه فيستحب أيضا أن يؤذن للصلاة في أول الوقت، إلا في الفجر خاصة فيستحب أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر كما ذكرنا لتنبيه الناس أن الفجر قد دنا. عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم أو لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه. يعني بلال كان ساعة بيشوف الشمس زالت عن وسط السماء، يعني دخل وقت الظهر يأذن مباشرة، وكان لا يقيم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإقامة من حق الإمام، الإقامة من حق الإمام. معنى اتصال. طيب، الإقامة من حق الإمام، لا يقيم المؤذن إلا أن يأمره الإمام بالإقامة، فالإمامة حق الإمام والإقامة، أما الأذان فالمؤذن مؤتمن على الوقت، متى يدخل الوقت يؤذن لا ينتظر إذن الإمام، لكن لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام متخذا مؤذنين لصلاة الفجر، بلال وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى. كان بلال يؤذن الفجر الأول، كان بلال يؤذن الفجر الأول، فالفجر الأول لا يحرم على الصائم الطعام ولا الشراب، لكن هو بينبهه بس اللي عايز يسحر يسحر، إنما يمتنع الصائم من الأكل والشرب إذا سمع الأذان الثاني. يبقى الأذان الأول في الفجر لا يحرم على الصائم شيئا. إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله، ليه؟ مش معنى الفجر يعني اللي ندانه لا أذانين. بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من تخصيص الفجر بأذان قبل دخول الوقت فقال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم. يعني الحكمة من الأذان الأول قبل طلوع الفجر ليرجع قائمكم، اللي بيصلي قيام الليل لما يسمع الأذان يعرف أنه خلاص ينبغي أن يوتر، ينبغي أن يوتر ويجلس الاستغفار، والنائم لما يسمع الأذان الأول يصحى عشان يتهيأ لصلاة الفجر. هذا ما يستحب للمؤذن في الأذان. ما يقال عند سماع الأذان والإقامة؟ المؤذن أذن وإحنا سمعينه، نعمله إيه أو نقوله إيه؟ يستحب لمن سمع الأذان والإقامة، فيعني هذا الشيء مشهور عند الأذان لكن غير مشهور عند الإقامة، فكثير ما هم الذين لا يجيبون المؤذن إذا أقام، هم أجابوه إذا أذن ولكن إذا أقام لا يجيبوه. لا، نقول يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا أمرنا، هذا الحديث أمرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالمماثلة، قولوا مثل ما يقول، يعني ردد الكلمات التي سمعتها نفسها من المؤذن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: لا، الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فهذا ثواب من يجيب المؤذن، هذا ثواب من يجيب المؤذن. إذا قال مثل ما يقول مخلصا من قلبه دخل الجنة. فلنحرص جميعا على إجابة المؤذن إذا أذن وإذا أقام. لكن الحديث الأول حديث أبي سعيد أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمماثلة، إذا سمعته النداء فقولوا مثل ما يقول. في حديث عمر قال: فإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال العلماء: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واستحب بعض العلماء أن يجمع المؤذن بين المماثلة والحوقلة، يعني إذا قال مؤذن حي على الصلاة تقول أنت حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، تجمع بين المماثلة والحوقلة. وقال بعضهم يستحب أن يماثله تارة وأن يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله تارة أخرى. ولكن ما معنى قولك عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما معنى قولك عندئذ لا حول ولا قوة إلا بالله؟ انتبه، انت المؤذن بينادي لك حي على الصلاة، فانت بتجاوب وبتقول له لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه معنى الكلمة دي؟ كأنك تقول يا هذا انك دعوتني لشهود الجماعة في المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم يعني الله تبارك وتعالى على إجابة دعوتك ما أجبتك. فكأنك عند سماع الدعوة إلى الصلاة في المسجد تتبرأ من حولك وقوتك وتستعين بحول الله تعالى وقوته على إجابة المؤذن وشهود الجماعة. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بتوفيق الله. لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بتوفيق الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بمعونة الله، إلا بمعونة الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يوما فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في هذين الحديثين. انت سمعت المؤذن واجبته، قلت مثل ما يقول الا في الحيعلتين قلت لا حول ولا قوه الا بالله، خلص الاذان المؤذن خلص الاذان او خلص الاقامه، هل مطلوب منك شيء ثاني؟ اي نعم مطلوب منك ان تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ولا تزد على ذلك ولا تغير فيه، فإن التغيير والزيادة مخالفة لما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ المؤذن من الأذان والإقامة وأجبته استحب لك أن تفعل أو أن تقول ما في هذين الحديثين. عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وبهذه المناسبة نحن الآن في ليلة الجمعة وهي من الليالي التي وصانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة عليه فيها صلى الله عليه وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللهم آته الوسيلة وشفعه فينا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والمراد بالمقام المحمود هو أن يشفع الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الخلائق كلهم حتى يجيء الرب لفصل القضاء، حتى يجيء الرب لفصل القضاء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الشمس فوق الرؤوس دانية، وجهنم بالموقف محيطة، والزحام شديد، اشتد الحر وكثر العرق حتى ذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، فلما عظم الخطب واشتد الكرب ماج الناس بعضهم في بعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيردهم إلى نوح، ونوح يردهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يردهم إلى موسى، وإبراهيم يردهم إلى موسى يردهم إلى عيسى، وعيسى يقول: إيت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون الشفاعة، فيتوجه نحو العرش فيخر ساجدا، فيلهمه رب محامد لم يلهمها أحدا قبله، ويذره ما شاء، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: يا محمد أدخل الجنة من لا حساب عليه من أمتك من الأباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه لفصل القضاء كيف يشاء. فهذه الشفاعة العظمى لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي وعده رب به، والذي نسأل الله أن يؤتيه إياه عقب كل أذان. فإذا فرغ المؤذن من الأذان وأجبته وقلت ما في هذين الحديثين كما سمعت، وصليت السنة الراتبة، وجلست في المسجد تنتظر الصلاة، فإن خير ما تشغل به نفسك في هذا الوقت، وقت انتظار الصلاة ما بين الأذان والإقامة، خير ما تشغل به نفسك هو الدعاء، هو الدعاء. فهذا الوقت من أوقات الإجابة، هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ولا يرد. فيستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ مستجاب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذه هي أحكام الأذان. المؤذن نفسه هناك أمور يستحب له أن يأخذ نفسه بها في أذانه. ماذا يستحب للمؤذن؟ يستحب للمؤذن، طيب معنا فاصل قليل إن شاء الله تعالى، نعود بعده لمواصلة الحديث، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.